الحمد لله الملك الواحد المعبود، الإله الصمد المقصود، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المجتبى المصطفى صاحب المقام المحمود بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأهل الجحود. اللهم أدم صلواتك على النور المبين عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فإن حياة القلوب والأرواح بتلقي توجيهات الإله الملك الفتاح مأخوذة عن سيد أهل الصلاح وإمام أهل الفلاح نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بما جاء به عن الحق الحي القيوم: كم أحيا الله من قلوب وأرواح في مختلف الجهات والبقاع والنواح، وكم سرت لذلكم آثار وعمر الديار وتحول إلى مسلمين طوائف من الكفار، وسعد بعد الشقاء أقوام وأقوام وأقوام في الإسرار والإجهار. اللهم ارزقنا حسن الاستجابة لداعيك، وارزقنا حسن التمسك بما دعانا به إليك ودلنا به عليك ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإننا في خلال تلقينا لتوجيهات بارئنا جل جلاله وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمرنا جل جلاله أن تكون بيننا أمة، طائفة منا تقوم بالدعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدعوة إلى الخير مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما كان دعامتين عظيمتين في منهج الخير وإقامته نص عليهما بالخصوص بعد أن أمر بالدعوة إلى الخير على العموم، فقال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طائفة تمثل أمة في كونهم أهل أن يقتدى بهم ومرجع يرجع إليهم، ذوي تفرد وتميز في علو هممهم وصدق وجهاتهم، فهم لذلك أمة كما قال سيدنا الحق تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كما قال صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه: كأبي ذر يبعث يوم القيامة أمة وحده. وقال في حديثه عليه الصلاة والسلام: أجود الناس بعدي رجل علم علما فنشره، يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. ولتكن منكم أمة، طائفة منكم، أمة كل منهم يكون كأمة في تفرده وتميزه وفي اتصافه بأوصاف يعز اجتماعها في الفرد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى الخير. الإسلام الانقياد لأمر الله، الخضوع للملك الخلاق، الخروج من أوهام النفوس وظلمات الأفكار والضلالات والظنون الباطلة، إلى حقيقة إدراك أنهم عباد يجب أن يعبدوا الرب ويطيعوه وأن يخضعوا له جل جلاله ويمتثلوا أمره. هذه الحقيقة لكل مخلوق، وهي وإدراكها منوط بالمكلفين على وجه الخصوص، ولكن تحول دون إدراكها أوهام الناس وظنونهم الفاسدة الباطلة، فيتصرف الواحد منهم لا على أنه عبد، ولا يستقبل أوامر إلهه جل جلاله على أنه الخالق البارئ المنشئ المبدئ المعيد الفعال لما يريد، الذي منه المبتدا وإليه المرجع والمصير جل جلاله وتعالى في علاه. فصار جحود الناس في هذا الأمر كثيرا، ولذلك رأيت عصيانهم كثيرا، وتركهم للأوامر كثيرا، وتخطيهم للحدود كثيرا، لأن ما أنزلوا أنفسهم منزلة العبيد أمام هذا السيد. ولولا فضل الله وجوده على عباده لما نجا أحد من العباد، ولما دخل الجنة أحد، ولما ارتفع في الدرجات العلى أحد، ولما حاز العوارف والمعارف والفتوحات الكبرى من حضرته أحد. لكنه بجوده الأعلى يعامل عباده بالإحسان والإفضال، وكلما بدت علامات الصدق من أحد عباده في استنفاد الوسع في العمل بالعبودية له والقيام بأمره، بسط لهم بساط الفضل والإحسان وأعانهم وقربهم وطوى لهم المسافة ووقاهم شر البلية والآفة التي تصيبهم في مقاصدهم وفي أعمالهم. فالحمد لله كثيرا، والحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولولا هذا الفضل ما رأينا آثار هذا الدين منبسطة في مختلف النواحي والأقطار، وكان ثابتا عليها أقدام أغنياء وأقدام فقراء، ولتكفل طغيان الغنى بانحراف أقدام جميع الأغنياء وشدة الفقر بتزلزل قلوب جميع الفقراء. ولكنه لا نزال نشاهد في واقع الأمة أغنياء وفقراء صغارا وكبارا على مختلف الأحوال، وآثار تثبيت القلوب على الإيمان تعم الكثير منهم بفضل الله تبارك وتعالى. بل لا يمر يوم من الأيام في هذا الوقت وهذه الأزمنة على الأمة إلا وأعداد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. ولكن للعجب أن نرى أن بعض الأعداد الذين دخلوا في دين الله أخذوا ينصحون أعدادا منا خرجوا من دين الله تبارك وتعالى، فوجدنا أقواما من الذين أسلموا قريبا على وعد جلوس مع قوم كانوا مسلمين فارتدوا وتنصروا وخرجوا من الإسلام إلى الكفر ومن النور إلى الظلام. هذه صورة من وقائع الواقع في زماننا في تقليب هذه القلوب. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. حق لكل مؤمن أن يأخذ نفسه ويؤكد على أهله وأصحابه أن لا يغفلوا عن قراءة أول الكهف وآخرها في كل ليلة، فكما فيها العصمة من الدجال ففيها العصمة من أنواع الإضلال والفتن التي تتقدم الدجال، وهي التي لها حركة اليوم في واقع الناس هنا وهناك. ألا يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. بعض الذين دخلوا في دين الله قريبا بوأوا مكانا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وبعض الذين كانوا مسلمين من الولادة خرجوا من الدين أصلا، وكثير من الذين هم مسلمون من ولادتهم في بيئات المسلمين لا يحملون هم الدعوة إلى الخير، ولا يلقون لذلك بالا، ولا يرون أن عليهم واجبا في نصرة هذا الدين ونشر هذا الخير في أنفسهم وفي من حواليهم. فنادوهم لتقم قلوبهم من ذاك النوم العميق وهذه الغفلة والسبات، عسى أن يفيق المسلمون. يا رب أيقظ القلوب من سباتها وغفلاتها ومنامها حتى تقوم بالواجب فيما أنعمت عليها من وصول هذا الخير إليها، وينفذ أمرك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف كل ما مالت إليه الفطرة وارتضاه الشرع، وينهون عن المنكر كل ما اسمأز منه الطبع السليم ونهى عنه الشرع القويم. يأمرون بالمعروف كل ما أحبه الله وارتضاه، وينهون عن المنكر كل ما كرهه المولى تعالى في علاه وحذر منه. وليكن منكم أمة يدعون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر الدعامتين بعد عموم الدعوة إلى الخير لأن بهما قوام الخير، وعليهما تقوم حقائق الدعوة إلى الخير، وبهما تقوم التحصينات للأفراد والجماعات ولمجتمعات المسلمين من التخطفات التي تتخطفهم إلى البلايا والآفات والانحدار وراء الشرور والمهاوي والمفاسد وأنواع الضلال التي استعرت نارها اليوم لتلتهب وسط ديار المسلمين بغية الوصول إلى أفكارهم وإلى قلوبهم وإلى مقاصدهم وإلى نياتهم وإلى وجهاتهم. وإلى جبار السماوات والأرض نتوجه أن يحمي المسلمين وعقولهم وقلوبهم وأفكارهم ونياتهم ومقاصدهم ووجهاتهم. اللهم وجهنا للخير أينما توجهنا، ويسر لنا الخير حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بما أحبه الله تبارك وتعالى فرضا فيما فرض ندبا فيما ندب إليه. يأمرون بالمعروف تحسينا للخيرات وإغراء عليها وترغيبا فيها بما ورد عن الله ورسوله بقواعد الأمر بالمعروف، واستعمال اللين في عموم الأحوال والرفق والشدة في موضعها ووقتها، وذلك لا يكون إلا من عالم واعٍ عارف بكيفية الأمر. وينهون عن المنكر فرضا فيما حرم الله وندبا فيما كره في الشريعة من غير المحرمات. ينهون عن المنكر، فنهي عن المنكر واجب فيما كان من المحرمات، والنهي عن المكروهات مستحب ومندوب، لكن على وجهه وبأسلوبه المرتضى. لأجل ذلك أشار فقهاء الأمة أنه على العموم إنما يتأتى النهي عن المنكرات المجمع عليها، وما لم يكن مجمع عليه مما حرم في اجتهاد طوائف من أهل الاجتهاد المهيئين المؤهلين من الأمة، وكان مؤد اجتهاد آخرين كراهته أو إباحته، يكون النهي عنه بأسلوب يتناسب مع موقعه هذا من الدين ومع القوم الذين ينهون والمنطقة التي يكون فيها ذاك النهي أو ذاك الأمر كذلك. إذن فعلى وجه العموم إنما يكون التكليف في الأمور الواضحة البينة الجلية المجمع عليها، ويكون التخصص بعد ذلك في الأمر والنهي للحاملين لشروطه من المتأهلين المتهيئين العلماء الذين يعلمون كيفية الأمر والنهي وإيرادها على الوجه المرضي في الشريعة على وفق سنة الداعي الأعظم والدال الأكرم على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حكم بالفلاح لمن تفرغ لهذا الأمر وانتصب في القيام في هذا الشأن، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكن في نفسك وكن في أهل بيتك وكن في أصدقائك وجلسائك داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لا عذر لك في ذلك، ولا في التأخر عن ذلك، ولا في إهمال ذلك، ولا في التسويف في ذلك. افهم أمر المالك، اعي أمر المالك، قدر أمر المالك، عظم أمر المالك، حتى لا تكون معدودا في الهالكين، حتى لا تصل أن تكون هالكا مع الهالكين. عظم أمر مالكك جل جلاله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأما في نفسك وأسرتك وجلسائك فلا عذر لك، وما عدا ذلك يتفرغ له من يتفرغ، وأولئك المحكوم لهم بالفوز والفلاح، وكل على حسب علمه بالأسلوب المناسب إلى جانب رعاية المجمع عليه والدعوة إلى ذلك وتجنب التصدي للفتوى والقول في الدين بغير علم وتجاوز الحد أو استعمال الشدة في موضع اللين أو اللين في موضع الشدة. فهناك مقاييس وموازين معلومة لأولي الفهم والفقه في الدين والتلقي عن العلماء العارفين، يجب أن يصار إليها وأن يعمل عليها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وينبغي أن لا يتساهل بالأمور فيما يتعلق بشأن المعاملة مع إلهنا العزيز الغفور جل جلاله، وأن نذكر بفضل الفضائل، وأن يزجر بعضنا بعضا عن الرذائل بأصنافها أقوالا وأفعالا ونيات ومقاصد. كذلك أمرنا، وإذا غاب هذا الأمر من بيننا فقد تم الوعيد بفتح أبواب الفتن وتسلط الأشرار والفجار، ثم دعوة الأخيار فلا يستجاب لهم غضبة من الله، إذ أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالوا بتوجيهاته ولا تعليماته. ف فبذلك يستحقون العذاب ويستحقون أن يسلط عليهم شرارهم ويستحقون أن تكثر الفتن فيما بينهم. فلنعمل على درء الفتن والمصائب وعلى دفع الشرور بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسنا وأسرنا وجلسائنا، ولا نرضى بالتساهل بالنظر الحرام ولا بالكلام الحرام ولا بالترك الواجبات ولا بالإصرار على القطيعة للأرحام أو العقوق للوالدين. ولا يبالي الواحد أن يكون جليسه عاقا لأمه أو عاقا لأبيه، لا يزجره ولا ينهاه ولا يعبث في وجهه غضبة لله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يصل الحال إلى تجرئتهم على عقوق آبائهم أو عقوق أمهاتهم أو التساهل بشيء من أمور دينهم أو مقاطعات أرحامهم. كل ذلك من أسباب الفساد وتكاثف الفتن على الأمة. فعلى أهل العقول الذين يحبون أن يكون لهم دور في إصلاح الأمة وفي إقامتها أن يقصدوا البيوت من أبوابها وأن يقصدوا الأمور في معادنها وفيما شرع الله تبارك وتعالى، فيعملوا على تجنيب الأمة الفتن والفساد من خلال إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسهم ومحيطهم، بل يرتقون إلى التواصي بالآداب والحذر عن الشبهات والمكروهات وعن فضول المباحات التي لا تؤدي إلى محمود وقد تفتح أبواب شرور وأنواع من الانسياق إلى الفساد أو تسلط الشر والأشرار. فينبغي أن يكون الحال هكذا، ولا ينبغي أن نسيب أنفسنا وأبناءنا في واقعنا لما يطرأ عليهم ويعرض عليهم في الشوارع وعما عبر القنوات والإنترنت والمجلات. فكم تحمل الأرض من أنواع من الشرور والفساد والحيل في التوصل إلى إفساد الأخلاق أو الأفكار أو العقائد، ومع ذلك كله صدق مع الله، استنان بسنة رسول الله، وبذل لمجهود يجعلك وأسرتك ومن حواليك في حصن حصين وحرز متين مهما كثرت الفتن وتظاهرت الإحن. ولكن كثيرا من المسلمين صار شغلهم بتوجيهات الله ورسوله ضعيف وقليل، وشغلهم فيما يدور بينهم فيما تنشر عليهم القنوات أكثر وأظهر، ومستوعبا لوقت من أعمارهم ومساحة من أفكارهم أكبر وأكبر، وبذلك يقعون في كثير من المفاسد والبلاوي والآفات مع وضوح الطريق ووجود النور من الحق تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كأمثال الطوائف من أهل الكتاب قبلكم، تفرقوا وتباعدوا وتقاتلوا وتسابوا وتشاتموا، حذرنا الله تبارك وتعالى أن يحصل هذا بيننا. وكأن التقصير في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفتح أبواب الاختلاف والتفرق والتباعد والتشتت، فلذلك أعقب النهي عن ذلك بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فجاءت طوائف في الأمة شابهت أهل الكتاب، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، حتى سب بعضهم بعضا وحتى لعن بعضهم بعضا. أين كل هذا من اجتهادات كانت بين الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابع التابعين، قامت عليها مذاهب الحق والهدى. كان بعضهم يمتلئ قلبه إجلالا للبعض الآخر، وتعظيما للبعض الآخر، ومحبة للبعض الآخر. أين هذا من شأن الطوائف التي حدثت تتسابت وتشاتمت، وحمل بعضها السيف في وجوه البقية من المسلمين والمؤمنين؟ فهذا فارق واضح بين مذاهب الحق والهدى، ومعنى المذهبية الصالحة التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، بين تلك المذهبية الباطلة الفاسدة التي تقوم على أهواء وتقوم على طغيان وباطل وعلى أغراض تتعلق بالسلطة أو المادة أو النفوذ أو الشهرة أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة المنحطة الساقطة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا يأتي ذكر الأحاديث التي فيها افتراق اليهود والنصارى، على افتراق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الصادق الناطق بالحق والصواب. وجاءت هذه الافتراقات، وجاء في رواية كلها في الجنة إلا واحد، وجاء إلا واحدة، وجاءت في الرواية المشهورة عكس ذلك، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. والروايتان مع عدم خلو بعضهما من طعن من جهة صناعة الحديث يمكن أن يكون معناهما صحيحا، ذلك أن الأمة المحمدية نوعان: يطلق الأمة المحمدية على أمة تسمى أمة الدعوة، وهم الذين أرسل إليهم نبينا محمد، وهم جميع المكلفين على ظهر الأرض، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية خصوص المؤمنين الذين آمنوا به وأسلموا لله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه المسمى بأمة الإجابة. فإذا نظرنا إلى رواية كلها في النار إلا واحدة علمنا أن المراد أمة الدعوة، فهم مفترقون وأصناف مختلفون كلهم في النار إلا واحدة، وهم المسلمون الذين صدقوا بنبينا محمد وأنه جاء من عند الله بالحق والهدى، فمن مات على ذلك فهو في الجنة. ورواية كلها في النار في الجنة إلا واحدة محمول على أمة الإجابة، وهم المسلمون الذين آمنوا وصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشد عنهم من مختلف فرقهم هذه إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وخالف النص في القرآن والسنة وخرج عن الإجماع الذي لا يكون في الأمة إلا على حق وهدى. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تلك الفرقة الناجية والمباركة، قال: ما أنا عليه وأصحابي، في لفظ: الجماعة الجماعة. ولم يزل السواد الأعظم من هذه الأمة على مدى القرون هم المبثومون بأهل السنة والجماعة، وأكثرهم في أقطار الأرض أتباع المذاهب الأربعة رضي الله عن أربابها، وأولئكم الذين ما عرفوا في مذاهبهم استحلال السباب لمسلم الذي هو الفسوق بالنص، سباب المسلم فسوق، ولا استحلال القتال الذي هو الكفر بالنص، والحديث في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن مذاهب جعلت قوامها على السباب، ومذاهب جعلت قوامها على السباب والقتال معا. فهذه هي الخارجة من غير مرية ولا شك عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحاشا لله أن يكون مذهب خير وهدى لصحابة أو لأهل البيت أو لعلماء أو لصلحاء على مدى القرون يبني على السب والثلب والطعن والرمي بالمعايب لأفراد من الأمة، فضلا عن جماعات وطوائف، فضلا عن أصولها ورؤوسها من أهل القرون الأولى. لا والله، لا يكون مذهبا لآل البيت الطاهر ولا للصحابة الغرر الأكابر ولا لصلحاء الأمة على مدى القرون، لن يكون مذهب قائم على الفسوق بالنص. سباب المسلم فسوق والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما أن يتحول السباب إلى قربة في نظر أولئك الزائغين وإلى طاعة وعبادة، فذلك هو المضادة للدعوة والداعي وللرسالة وللرسول، والمناقضة للكتاب العزيز وللسنة الغراء ولمنهج الصحابة وأهل البيت الطاهر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وصلحاء الأمة على مدى القرون قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن، كذلك كانوا. فلقد رأينا اجتهادات الصحابة في حياة النبي وبعد وفاته، واختلافاتهم الفرعية في مؤدى الاجتهاد في مختلف المسائل، فلم نرى من أحد منهم سبا للآخر ولا طعنا في حقه ولا اتهاما له ولا رميا له بالخروج عن الخير ولا بالمخالفة للسنة ولا بالشدود ولا شيئا من ذلك ولا ما يقرب منه. وعلى ذلك الحال جاء صلحاء التابعين وجاءت الأئمة المذاهب في تابع التابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. فعلى ذلك الحال تأسس خير القرون. في تلك القرون ظهرت الطائفة التي تسب وتكفر وتقاتل وحمل السيوف في وجوه السابقين الأولين من المهاجرين إلى الأنصار، وقاتلوهم واستحلوا قتالهم وادعوا التقرب إلى الله بذلك. وأشقى الآخرين كان يرى أنه يفوز بالجنة بقتله لسيدنا علي بن أبي طالب، وكان يرى أنه يحوز بذلك الثواب والخير العظيم. والمفسدون الذين دخلوا إلى المدينة المنورة فقتلوا فيها وانتهكوا الأعراض والدماء، يقول بعضهم وهو خارج من المدينة: وقد تعطلت الصلاة في المسجد النبوي 3 أيام، وراثت الدواب في المسجد، ولم يبق في المسجد إلا فرد من سادة التابعين هو سعيد بن المسيب وحده في المسجد. قال: فإذا دخل وقت الصلاة سمعت الأذان من القبر الشريف وسمعت الإقامة فأصلي بصلاتهم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما خرج ذلك الخارج بعد أن عاث ذاك الفساد، نظر إلى يديه اللتين عاثت الفساد في بلدة رسول الله ومدينة رسول الله، وقال: لا أظن أن يعذبني الله بعد أن فعلت هذا كله، يظن أنه يتخلص بهذا من العذاب وهو موجب العذاب الأكبر. فكذلك تلك العقول التي أضلها الله تبارك وتعالى، فكم ممن يظن التقرب بالسب والشتم والأذى والطعن، بل أن بعض الناس يرى أنه ربما ينصر الدين بأن يستعمل الكذب على هؤلاء وعلى هؤلاء والافتراء على هؤلاء وتصوير أمر هؤلاء عند تلك الجهة على غير الواقع، ويعد نفسه في أنصار الدين بذلك على ما أشبه الليلة بالبارحة. وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فعند تزلزل الأقدام يا رب ثبتنا على قدم الكرام والصالحين العظام الذين لا يقصدون إلا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه بالبشارة ورؤية التنعيم والتكريم من العلي الكريم، وتسود وجوه برؤية العذاب وأصناف الغصص التي لا يطيقونها والشدائد التي لا يتحملونها. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فهم أصناف. فأما أهل الكتاب كفرتم بعد إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنتم به قبل أن يبعث ثم كفرتم به بعد أن بعثناه وأرسلناه. وأما المنافقون كفروا بعد إيمانهم، شهدوا شهادة الحق بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. وأما بقية أصناف الكفار فكانوا قد أقروا وشهدوا في يوم أخذ الميثاق ألست بربكم، قالوا بلى، ثم كفروا وكذبوا بعد ذلك. يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في جنته ودار كرامته هم فيها خالدون. وقدم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم، مع أنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ليكون الابتداء والاختتام بأهل الابيضاض الوجوه وأهل القرب منه سبحانه وتعالى. فذكر يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ثم ذكر الذين اسودت وجوههم وختم وأما الذين ابيضت وجوههم، ليكون البدء والختام للكرام وبالكرام عليهم الرضوان، وجعلنا الله منهم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وهم طوائف الضلال والفساد، ومنهم أولئك الخوارج الذين خرجوا كما جاء عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رأى آثارهم فالتفت إلى نارهم فقال في أولئك من الحروريين الذين خرجوا على الصحابة وقاتلوهم، فقال أولئك شر الناس، هم الذين تسود وجوههم يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقال أكفرتم بعد إيمانكم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقالوا له أراي رأيته أم سمعته من رسول الله؟ قال والله سمعته من رسول الله، والله لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم به، لكن سمعته فوق ذلك من رسول الله. يشير إلى هؤلاء وأوصافهم ويخبر أنهم الذين تسود وجوههم في ذلك اليوم. فما أخطر التجري على أولياء الله وأحباب الله واللعب بكتاب الله وبسنة رسوله والتصدي لمقاتلة الأصفياء والأولياء، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. هم الذين يرون أنفسهم أهل النسك والعبادة، ومنهم الذين يطيل القيام في الليل، ومنهم الذين يكثرون الصيام بالنهار، ومنهم الذين يكثرون قراءة القرآن ويجودونه، وهم الذين تسود وجوههم والعياذ بالله يوم القيامة بمن طوت عليه قلوبهم من مفاسد وخزي وسوء ظن بالمؤمنين وبالصالحين، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه أعدائك، يا قوي يا متين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أنقذنا والمسلمين وأيقظنا والمسلمين واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. صور النساء تكون في لوائح في الشوارع فهل يرشد لتغييره؟ نعم، هذا مما ينبغي أن تحيا له ضمائر الناس، وإذا حيت فأهل الدعايات وأهل البلدية وأهل السلطة المحلية وعموم الناس ستتجاوب وتتفاعل مع تفاعل الضمائر إذا تفاعلت وإذا تراد الناس وإذا تناصح الناس. ولكن أن كل واحد يهمل ولا يبالي ويسكت وربما وحده يبسبس من دون أن يفعل بجد شيء، لو أهمه الأمر لفعل ما يفعل عندما يهمه أبسط الأشياء في ولده أو في بيته أو في ثوبه، ولرأيت حركته المباشرة إلى الموقع الذي يكون فيه التأثير ليقول ينبغي ولا ينبغي ويصلح وكيف وكيف. ولكن لما لم يهمه الأمر لم يقل شيئا ولم يسمع شيئا، ولو حيت الضمائر لتمت إزالة أمثال هذه المنكرات بالطرق المشروعات الطيبات. التفاهم موجود وممكن مع المسؤول وواضع الصورة والراغب فيها والمسلم الفلوس من أجلها والآذن له، والجهة المسؤولة مباشرة والجهة التي فوقها، وتراد الناس أيضا فيما بينهم البين، كل ذلك ممكن. ولكن إذا هابت الأمة أن تحسن إنكار المنكر ولجأت إلى البسبسات والوسوسات انتشرت المفاسد وحلت البلايا. يا رب ندفع جميع الرزايا، هذه وأمثالها قد انتشرت وتكاثرت في بلدان كثيرة، فما جني منها وما أثمرت وما كانت نتائجها، وأما جرب وأفسد في عشرات البلدان والدول نجرب به اليوم ويجري علينا وعلى رؤوسنا ويلعب به علينا ونسكت بعد ذلك، ولن تلام إذا بذلت جهدك وقلت كلمتك وديت أمرك. والحارات وعقال الحارات عليهم المسؤوليات والتراجع، أبناء الحارات مع عقالهم وعقال الحارات وأبناء الحارات في تراجعهم مع البلدية مع أهل هذا الاستئجار لأهل هذه الأشياء، وطرق القناعات والتفاهمات مفتوحة وموسوعة. ومن الذي يقدر بأي خطة في الأرض أن يملك قلبك أو يخرس لسانك؟ إنه الذي أمرك أن تأمر وتنهى وحده القادر على ذلك، أما غيره فلن يقدروا ولن يقووا عليك. إن رأسهم إبليس وأتباعه كلهم، لسانهم إذا تبعتهم في القيامة أن يقولوا لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إلا ما هناك خطة على ظهر الأرض مهما كانت يمكن أن تملك قلوبنا وأن تقلبها وتتصرف فيها وأن تملك علينا ديننا وهمتنا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا. إن الذي يملك ذلك هو الذي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي إذا قصرنا في أمره تعرضنا لغضبه وسخطه جل جلاله. فعلى الناس أن لا يتساهلوا وأن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن يرشدوا أرباب هذه الدعايات. أترى أن إقبال السوق على بضاعتك لن يكون إلا إذا وضعت صورة وجه امرأة أجنبية لتكون مثارا لالتفات الأعين الخائنة؟ ونحن نعيش في بيئات نحتاج فيها إلى مساعدة ناشئتنا وشبابنا على عفافهم وعلى هدوئهم وعلى سكينتهم وعلى أدبهم مع ربهم. لسنا في حاجة إلى إثارات الغرائز ولا لفت الأنظار إلى الشرور من قريب ولا من بعيد. فمن الذي زين لك هذا؟ ومن الذي حسن لك هذا؟ ولو كسبت من وراء هذا أموالا فسيكون عليك بعد ذلك سؤال تخاطب به ربما يجر عليك وبالا وآثاما تتمنى أن أخذ مالك كله ولا تتعرض لذلك العذاب. فماذا يفيد الكسب من وراء هذا؟ أما كان يمكنه بث الدعايات لو أرادوها بصور ليس فيها ما هو مثير للشهوات ولا للغرائز ولا دافع للشرور، يمكن كل ذلك بكلمات مناسبة بصور مناسبة ليس فيها شيء من هذه الإثارات. فما قصد هذا؟ ما الغرض من التركيز على هذا؟ وما الحامل على هذا؟ وما الدافع وراء هذا؟ كل ذلك لا يخفى على العاقل. ينبغي للناس أن يحسنوا التراد ويحسنوا التفاهم ويخاطبوا ويسألوا، فإذا أديت ما عليك لن تلام. تغير المنكر أو لم يتغير، استمع لكلمتك أو لم يستمع، طهر ساحتك وطهر قلبك وغض أنت بصرك. لو كنت أمام الفجار أو الكفار أو الفساق وجاءوا لك بكل صور أو خرج النساء لك عاريات، لكان الواجب عليك أن تغض بصرك، هذا الذي يلزمك، ولن تعاقب أنت على فعل غيرك. لكن إذا سكت عن واجبك وتسهلت في مسؤوليتك وعن فرضك عوقبت وخوطبت بذلك، فإذا أديت الواجب عليك وغضضت بصرك فلا شيء عليك، بل تزداد إيمانا، تزداد يقينا، تزداد قربا من الله، تزداد ثوابا، تزداد درجات عند الله، تسلم، ترقى، ترفع، تجل، تكرم من قبل الحق تبارك وتعالى. يخاطب لما يريد أن ينصح ويؤدب بأسماء الحيوانات، فهل فيه شيء؟ كيف ليس فيه شيء؟ ربي خلق له إنسان مكرم، ما يجوز له يسميه حمار ولا كلب ولا غيرها من الحيوانات. وقد جاء في بعض الآثار أنه إذا خاطب الإنسان الإنسان وقال له يا حمار أو يا كلب أو يا خنزير وما إلى ذلك، أوقفه الله بين يديه فخاطبه وقال حمارا رأيتني خلقته؟ أنا خلقت هذا حمار أماما؟ خنزيرا رأيتني خلقته؟ فما يقول للجبار كيف قلت على صنعتي كذا؟ أنا صنعت ذا وصنعت ذا، أنا صانع الكل، لكن هذا صنعته كذا، ليش تقول له كذا؟ أنا رأيتني صنعته هكذا؟ ليش تتحدى صنعتي وخلقي؟ أنا اللي خلقت مش أنت، ليش تنسب إلى صنعتي وخلقي كذب؟ لماذا تقول؟ ليش يقول للجبار جل جلاله؟ فواجب الناس يهذبوا ألفاظهم، يهذبوا بالآداب، وهكذا. فهذا الذي ربما ينصح أنه ما يسب ويقول له يا أحمى لا تسب، فهو ينصح أن لا يسب بالسب أو لا بالسب، فيرجع الحال معكسا مناكسا. نصل إلى علي الذي لقي أمه في الدرج وقالت أين تريد، فدفها فأسقطها، قال اذهبي فأنا أريد أقرأ بر الوالدين، أدعى بر الوالدين، وحقق ذلك برمي أمه في الدرج، وهذا هو قراءة بر الوالدين. وكذلك النصيحة عن المنكر بفعل المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب، الحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا يقربنا ويزلفا، اجعلنا في أهل الوفاء، يملأ قلوبنا بالإيمان، ولقينا اجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يحشرنا في زمرة أهل القرآن، يتدارك المسلمين في الأنحاء والأقطار، ويجمع شملهم ويؤلف ذات بينهم، واجعلنا وياكم من أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، ينفعنا بهم عاما وبخاصتهم خاصة، ويقينا كل سوء، ويلهمنا الرشد، تمم لنا السعد، يختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في لطف وعافية.